أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، وهو ما مر معنا البارحة مفصلا، وسوف نرى اليوم في تطبيقنا على العبارة ما إذا كان يستفاد ذلك المعنى الذي شرحناه البارحة أم أنه لا يستفاد. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. في الحقيقة ينبغي أن يقع فيه الاختلاف كما وقع مثلا في غيره، أن الجمع المعرف باللام مثل العلماء هل يدل على الشمول والاستيعاب ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، فحينئذ لا يكون من أدوات العموم. وإما أن نقول لا نحتاج فيه إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، بل هو بنفسه من أدوات العموم، يعني إحدى الأدوات التي وضعت لغة من أجل أن تستوعب، مثل لفظة كل وجميع وعامة وخاصة. هكذا العلماء يعني الجمع المحلى باللام، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا، يعني لابد وأن نرى كيف صار هذا دالا على العموم. يعني لابد أن نتصور أولا، لابد من تحليل مادة الجمع إلى عناصرها التي تتركب منها. نرى عناصرها، هل هذه العناصر إذا حللت واقعا تكون النتيجة مطابقة للمقدمات؟ فهذه العناصر تساوي إمكان أن تكون هذه من أدوات العموم أو لا تساوي ذلك؟ هذا على مستوى الثبوت والنظرية. وبعد ذلك نأتي إلى مرحلة إثباتية تحقيقية. أما الأمر الأول، يعني كيفية تصوير دلالته على العموم، كيف صار الجمع المحلى بالألف واللام دالا على العموم، فهناك تصويرات لهذه الدلالة اقتصر المصنف على تصوير واحد، فقال منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال. فإذن ابتدأ بتحليل لفظة الجمع، فقال بالتحليل ترجع إلى أمور ثلاثة، أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم، يعني المادة التي نتحدث عنها ها هنا والتي يراد إكرامها من سنخ العالم الذي هو مفرد العلماء. فإذا المذكور هو العلماء ومفردها عالم، فهذه إذا تتحدث عن مادة هي العالم، والعالم موضوع بحسب اللغة موضوع لذات الطبيعة بغض النظر عن الوحدة والتكثر وعن جميع الأفراد أو بعض الأفراد، إنما اسم الجنس موضوع للماهية المأخوذة على نحو اللا بشرط القسمي، وموضوعة لذات الطبيعة من دون أن يكون فيها نظر إلى الوحدة والكثرة. فإذا المادة تدل على الطبيعة فقط. والآخر هيئة الجمع. هيئة الجمع هنا وهي يعني هذه الصيغة، فعلاء، يوجد لدينا علماء،
العلماء الفعلاء، فلدينا هيئة للجمع. وهذه كذلك الأمر تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة، لأن أقل الجمع النحوي ثلاثة، فيقال هذه الهيئة دالة على الجمع. لكن إذا كانت دالة على ثلاثة فصاعدا لن يكون لها تعيين في المرتبة، فثلاثة جمع، وأربعة جمع، والخمسة مرتبة أخرى من الجمع، والستة مرتبة أخرى من الجمع. عليكم السلام. فالهيئة تدل بشكل عام، تدل بشكل عام حياك الله على الجمع، لكن كم هو هذا الجمع لا ندري، فينطبق على المرتبة القليلة والوسطى والعالية وما بينهما إن كانت هناك مراتب متعددة. فكل هذه ينطبق عليها أنها جمع وأنها ثلاثة فصاعدا. والثالث طبعا لماذا هذه؟ لأنها صالحة، يعني كل واحدة من هذه المراتب صالحة لأن يكون فيها دلالة على الأفراد المتعددين، مرتبة الثلاثة والأربعة والخمسة وهكذا. فالجميع إذا صالح للانطباق على حد واحد، فلذا قال ليس لهيئة الجمع مفاد مخصوص ومحصور بالثلاثة أو محصور بالأربعة أو بمرتبة العشرة أو بمرتبة مئة، لا يوجد عندنا مرتبة محصورة، الجميع صالح للانطباق وينطبق عليه أنه هيئة دالة على الجمع. والدال الثالث حياك الله اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، يعني نعتبر أن اللام ها هنا استوعبت كل أفراد هذه المرتبة التي دخلت عليها اللام. فاللام إذن دخلت على هيئة الجمع، والهيئة لابد أن يكون لها مدلول، هيئة علماء، هيئة الجمع. فإذن هناك مرتبة دلت عليها لفظة الهيئة، العفو، دل عليها هيئة الجمع، دلت عليها صيغة فعلاء، فتجيء اللام وتستوعب كل هذه الأفراد التي دلت عليها الهيئة. فاللام دخلت على هيئة فعلاء علماء، وهذه الهيئة تدل على أفراد معينين محصورين، تجيء اللام وتستوعب تلك الأفراد التي دلت عليها الهيئة، وحينئذ سيكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي، لأن اللام حرف، وإذا دلت على الاستيعاب فإنها تدل عليه بما هو استيعاب حرفي، يعني قائم بطرفين، بما هو مفهوم نسبي يحتاج إلى طرفين يقوم بهما. إذن بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية، حينئذ إذا كانت النسبة الاستيعابية معنى حرفيا فلا بد لها من طرفين، فلذا قال ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب، يعني بين المفهوم المستوعب بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع، هو الذي استوعب أفرادا، والمفهوم المستوعب. أنت استوعبت ماذا؟ استوعبت بواسطة الهيئة، لكن استوعبت ماذا؟ لأن هناك مفهوم يستوعب. فإذا لأنها معنى حرفي بحاجة إلى طرفين، إلى المستوعب والمستوعب. فاللام إذا دلت على معنى الاستيعاب النسبي تدل عليه بلحاظها فانية في الطرفين، والمستوعب بالفتح وهو مدلول مادة الجمع كطبيعي العالم الذي ذكر في المثال، حيث قال مثلا أكرم العلماء، فعندنا الهيئة وهي فعلاء وهي المستوعبة، وعندنا العالم يعني طبيعة العالم هو المستوعب. واللام دلت على التعيين القائم في المستوعب والمستوعب على نسبة، على معنى حرفي نسبي. إذن بناء على هذا سيكون عندنا بناء على هذا التصوير من وجود مستوعب ومستوعب ونسبة استيعابية، يمكننا أن نتصور ذهنا أن لفظة العلماء، ويريد أن يصل إلى هذه النتيجة، يمكننا أن نتصور ذهنا بناء على هذه الدوال الثلاثة كيف صار الجمع دالا على الاستيعاب وعلى العموم ببركة تحليل لفظة العلماء إلى هذه الأمور الثلاثة، إلى هذه الدوال الثلاثة. تبين عندنا أنه يوجد هناك مستوعب، ويوجد هناك مستوعب، ويوجد هناك اللام التي تعين أفراد المستوعب، يعني تستوعبه بنحو المعنى الحرفي. فإذا من ناحية نظرية لا إشكال في تصور أن الجمع يمكن أن يراد به الاستيعاب، من ناحية نظرية أن يدل على الاستيعاب، فما فيه مشكلة من هذه الناحية. وأما الأمر الثاني يعني الكلام فيه إثباتا وعلى مستوى الدليل، وأنه هل ما ذكر مثلا عليه شاهد من اللغة أم لا، هل تثبته اللغة أم لا، أم أن هذا مجرد أمر نظري ثبوتي لا شاهد عليه من اللغة. إذا لا يكفي أن نقول من الممكن أن يكون عندنا مستوعب أو يكون مستوعب أو يكون عندنا لام لها هذه الدلالة، هذا لا يكفي، لا بد وأن نقيم أدلة على ذلك. وأما الأمر الثاني فهو إثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم، هذا لا بد من تحقيقه ولا بد من إثباته بالدليل. قال فهذا يمكن إثباته بأحد دعويين، يعني إذا ثبتت إحدى دعوة من الدعويين تكفينا. الدعوة الأولى دعوة الوضع، يعني هذه وما أسهلها، أن نقول ألا يوجد عندنا لامان، اللام الداخلة على الجمع واللام الداخلة على المفرد، فاللام الداخلة على الجمع يدعى أن يعرب بن قحطان جدنا الكبير هناك كان قد وضع اللام الداخلة على الجمع، وضعها لما يسمى بالعموم. ولكن هل هذه الدعوة واقعا صحيحة أم ليست كذلك؟ يعني هذا إن صح فإن هذا سوف يستلزم وجود وضعين، وضع للام بإزاء المفرد حيث اللام الداخل على المفرد يدعى أنها ليست دالة على العموم، ليست دالة على الاستيعاب، بخلاف اللام الداخلة على الجمع كالعلماء فإنها وضعت لإفادة الاستيعاب، فيدعى أن اللام لها وضعان. أن يدعى وضع اللام للعموم ابتداء، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، يعني بالوجدان لا تدل عليه بالوجدان، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك يعني للعموم. فنقول من أجل ذلك، لأن اللام إذا دخلت على الجمع هي من الأساس موضوعة للعموم، ولذا كانت الداخلة على الجمع دالة على العموم بخلاف الداخلة على المفرد. فسيصير عندنا حينئذ اشتراك لفظي، هذا اللفظ سيكون مشتركا بين هذين المعنيين الموضوعين لغة. فحينئذ إذا سلمنا بذلك قلنا يرد عليه إشكال. تتذكر يا مسلم ما هو الإشكال؟ إذا كانت اللام الداخلة على الجمع موضوعة لإفادة الاستيعاب، لو جئت بنفس هذه اللام الداخلة على الجمع واستعملتها في أفراد معهودين فسيكون استعمالا لللفظ في غير موضع له، وإذا كان استعمالا لللفظ بحسب الصناعة والقواعد استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، يعني سيصير استعمالك للألف واللام الداخلة على الجمع إذا لم ترد الاستيعاب والعموم وإنما أردت أفرادا معهودين العلماء، يعني الذين هم في تلك الزاوية الذين يجلسون في المسجد أفراد معهودين، فسيصير استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، وهذا سيكون استعمالا مجازيا، ومتى ما صار استعمالا مجازيا لابد أن نحس به، مع أننا لا نحس أننا نستعمل اللفظ مجازا. فلذا قال بناء على هذا سيصير استعمال اللفظ مجازيا، ومتى ما كان مجازيا سوف نشعر من أنفسنا بالمجازية، لكننا لا نشعر بالمجازية حينما نستعمل الألف واللام في الأفراد المعهودين. فإذا لا يوجد هناك وضع خاص لللام بإزاء إيش؟ بإزاء العموم، ووضع لها بإزاء المفرد. سيدي
لماذا لا نقول أن اللام وضعت في الأصل للتعريف، وأن تعريف الجمع اوتوماتيكيا يؤدي إلى العموم؟ يعني مو وضعين، هو واحد هي وضعت للتعريف، تعريف المفرد وتعريف الجمع، ولكن عندما وضعت لتعريف الجمع أدت بنفسها للعموم.
خب من هز رأسه وأيد سيدنا أيدهما الله فليقرر لنا كلامه.
الحاصل أقول هل تفيد التعيين؟
نعم
في جميع مواردها، ولكنها دخلت على جمع فحينئذ إن لم يكن عام فتقتضي تعيين مدخولها، فتعين المدخول مع عدم وجود عهد فنقول يقتضي أي مرتبة فلا بد أن يقتضي العليا للزوم ترجيح بالأمر الجمع.
نعم
فيقتضي العليا فيستلزم الجمع، يستلزم العموم.
نعم يعني
يستلزم تعيين هيئة الجمع، تعيين الجمع يستلزم العموم.
بارك الله. فمرجع كلامكم زيد في علو مقامكم وعلو مقام البقية إن شاء الله إلى أن هذه الدعوة غير مقبولة لديكم، وإنما هناك دعوة أخرى هي ما يمكن أن تنطبق على الدعوة الثانية التي ذكرها السيد الشهيد في المقام، سنتعرض له.
أنتم قلتم أنه نحن نحس بالوجدان أن استعمال
لو استعملتها لو كان الاستعمال مجازيا ينبغي أن نحس بوجداننا أننا نتجوز في الكلام، لكننا لا نحس.
كيف نحس؟ هل نستطيع أن نفهم العرب
حينما تقول مثلا أكرم العلماء تستعملها ولو كان في أشخاص معهودين؟
نعم.
تقول استعملت اللفظ مجازا
إن لم يكن هناك قرين لا أفهم منها عهد شيخا. إن لم يكن هناك قرين لا أستطيع أن أفهم العرب،
لكن حتى مع وجود القرينة
يجب أن يكون إذا ليست هي موضوع على إفلام العرب. ليست موضوع على أحد، لكن بوجود القرينة
فهم العالم. خب لكن لو استعملتها لو غضضت النظر عن القرينة واستعملتها في العلماء في العشرة هؤلاء خب لكن لو استعملتها ليس معهودا لكن استعملتها في عشرة، هل استعمالك لها في عشرة من دون قرينة ومن دون عهد سيكون استعمالا لها مجازا؟
ما
حينما تقول مثلا أكرم العلماء وقصدت عشرة، يعني لو استعملت في هذه الحالة هل تشعر بالمجاز؟ يقال المدعى أنك لو استعملتها في العشرة مع قرينة أو بدون قرينة، مع عهد أو بدون عهد، لن تشعر بالمجازية. إيه؟
أنا أسأل شيخ، أنا أنتم قلتوا أنا محس عندما نستعمل ألف لام للعهد محس يعني أنها ليست مجازية. أنا أقول كيف محس أنها ليست مجازية بالوجدان؟ لأن أنا أستطيع أن أفهم المجازية إلا درست أن أفهم العهدية إلا بقرينة.
نعم.
يعني بتجوز.
بارك الله.
يعني بالعكس هون أنا أدعي أنه أصلاً مستعمل في المجاز، يعني لا يمكن أن نقول يعني مجازية استعمله في العهد مجازي.
بارك الله. أحسن أحسن كلامك صحيح. أننا في كل مورد يكون الكلام فيه مجازيا لابد من قرينة، فمع وجود القرينة التي يتفضل بها مولانا الشيخ حينئذ يصح أن يكون الاستعمال، ينبغي أن يكون الاستعمال صحيحا إذا كان هناك قرينة. يعني في كل الموارد التي يقطع فيها بأن الاستعمال مجازي لابد أن يكون هناك قرينة.
إيه؟
إيه؟ لا نريد أن أجير كلامه لصالحي. أريد أن أجير كلامه لصالحي.
فقط أجيب على السيد، يعني.
إيه؟
فقط أجيب السيد أن العكس صحيح بما لا شيء، أنا كل مكان نستعمل فيه يجب استعمال فيه قرينة فهو مجازي.
بارك الله.
لا الضمير المجازي لغيره،
خلي
الضمير تحديد المراد من الضمير، فلا بد من مرجع
للضمير. تكلم عن الأل.
أقول أنتم دعواتكم مطلقة، يعني أنه كلما وجدت قرينة فلا بد أن يكون استعمال مجازية. قل لا، قد تكون هناك قرينة معينة، قد تكون يعني قد يكون هناك اشتراك لفظي ونحتاج قرينة.
أمثلة
كثيرة لا
يستنزل. طب
هنا شيخ
نعم. قرينة
فلا
مجاز،
يعني نحن
ندعي
لا
علاج
قرينة ولا
نحس
بالمجازية.
يجب لا معه قرينة، لكن ليس كل ما يجب ما يسمعه قرينة يكون مجاز.
وبتعبير لخ. أنا هذا أنا عند بعض إخوتنا في العراق. وبتعبير لخ يعني آخر. ها
لا.
انه لخ
اي
بارك الله لخ لخ بعد الماتم موجود
تختلف من منطقه لمنطقه في العراق.
ايه زين لو كان مجازا ندعي هكذا، لو كان استعمال العلماء الجمع في بعض مخصوصين من دون قرينه لو كان الاستعمال مجازيا لكان ينبغي أن يكون استعمالا غلطا، لأنك استعملته مجازا من دون قرينة، في حين أننا نرى إن كان أن تستعمل هيئة الجمع في أفراد مخصوصين ولو من دون قرينة ومع ذلك نشعر بأن الاستعمال صحيح. هذا إيش؟ لف ودوران عليك، يعني هجوم معاكس. نقول أننا لا يوجد عندنا قرينة، وإذا كان الاستعمال مجازيا ينبغي أن لا يصح، لأن المجاز من دون قرينة لا يصح. فهنا لو كان استعمال العلماء في البعض المخصوص من دون قرينة لو كان مجازيا ما صح، لكنه صح فهو ليس مجازيا، فهو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة.
شخص ما صح. نعم أنا أقول أنه لم يصح أصلا، لم يصح استعمال العلماء في أفراد محدودين منهم قرينة. إذا قلتم علماء من هنا إلى الصباح لا أستطيع أن أفهم إلا الجماعة على الإطلاق.
استعملته يعني
بدون قرينة.
استعملته إيه؟ ولو عينت مرادك بعد ذلك، ولو عينت مرادك بعد ذلك، لكن في اليوم الأول قلت أكرم العلماء وكان مقصودك منهم عشرة. هل هذا الاستعمال صحيح او غير صحيح؟ ولو بعد لكن في اليوم الاول استعملته استعمالا صحيحا ام لا؟ خب بعد في اليوم العاشر قلت مقصودي منهم هذه العشرة مثلا التي اكرمتها.
ما
يحتاج إلى إجازة متأخرة. كان إذن والدعوة
ممكن تستخدم للعقد الدنقري، مش متصور أنها يجب أن تستخدم للعقد تقرينا
قرينة وصية قرينة الايه ايه فالي يكون قرينة نعم سياقية.
يعني أنت تعلم أن هذه المنطقة فيها مجموعة من العلماء
خب لا اشكال. اذا والدعوة الثانية، اذا هذه اذا صحت فاللام ببركة جدنا يعرب بن قحطان قد نعم وضعت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وضعت ايش للدلالة على الاستيعاب والعموم، فهي من الادوات الدالة على العموم. غاية الامر ان الاداة كما عرفنا قد تكون دلالتها على النسبة المستقلة، يعني على الاستيعاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد تكون دالة على الاستيعاب بصورة مستقلة، وقد تكون دالة على الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي. والدعوة الثانية إما أن يدعى أن اللام تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، ها؟ فلا يوجد هناك وضعان وكل وضع له معنى مخصوص. ما هو هذا المعنى الواحد؟ هو التعيين، التعيين في المدخول، يعني التعيين في الكلمة التي وردت عليها، دخلت الألف واللام على العلماء فعينتها، دخلت الألف واللام على العالم فعينه. ولكن التعيين ماذا يعني؟ كما تقدم البارحة، التعيين هو التحديد والتشخيص والانطباق على هذا، وحينئذ لا يفرق، لا يفرق في هذا الأمر الذي تطبقه. إذا كان معهودا في الخارج فسوف تطبقه على وتعينه وتحصره في الحصة المعهودة خارجا. مثل ماذا؟ مثل العهد الحضوري. اليوم أكملت لكم دينا، اليوم، تعرف اليوم هذا اللي أنتم فيه الآن، اليوم تقول مثلا اليوم إيش، غاب زميلنا الآخر الذي هو من الجزائر، ليش هو غايب هذا اليوم؟ اليوم يعني في هذا اليوم الذي نحن فيه، إذن الحاضر بيننا هذا اليوم. فهذه عينتها في أمر متشخص خارجا نعيشه، فهذا يسمى بالعهد الحضوري. اليوم الذي تتحدث عنه حاضر لديك، وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، بنفس هذا اليوم الذي بويع فيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، في هذا اليوم اللي حصلت فيه المبايعة أكمل الدين، وهو حاضر بينكم تعرفونه محدد ومشخص. فطبق التعيين المستفاد من الألف واللام، طبقه على شيء معهود لديك وحاضر عندك. وإما أن يكون هذا الشيء المعين من قبيل الحضور، من قبيل العهد الذهني، يعني كانت هناك صورة معهودة ذهنا، كانت هناك صورة معهودة ذهنا عن القاضي بينك وبين هذا الرجل الذي تختصم معه. نعم. فحين إذا جاء القاضي، نعم، فقلت حضر القاضي. هو أي قاضي هذا؟ الألف واللام داخل على أي قاضي هذا؟ على القاضي الذي كان معهودا ومأنوسا في الذهن بينك وبين مثلا الخصم، بينك وبين محامي الدفاع، بينك وبين جارك، المهم. فتقول جاء القاضي، فالألف واللام إذن دخلت على القاضي لأنه معهود ذهنا. نعم بارك الله. وصورة بس قرنتك، هو سيأتي بعد ذلك إلى الجمع. وهنا إذا كانت الألف واللام داخلة على الجنس، فما أحلى هذه اللام، نعم من أي ناحية؟ لأنها تعين مدخولها. فهنا مثل هذه الألفاظ مثلا الإنسان، البقر، أي هذه المفاهيم قد تجيء إلى الذهن وتوضع على الرف، وضعنا مفهوما ثم جئنا بمفهوم آخر وضعناه على الرف الآخر، أنا على جنب اليمنى، وضعنا مفهوما ثالثا وضعناه في الوسط، مجرد أن نعبئ أذهاننا بهذه المذكورات. وأخرى يكون هذا المفهوم الذي وضعته في ذهنك مألوسا لديك، بمعنى أنه متميز عن غيره، ها؟ معناه متميز عن غيره من المعاني في الذهن، وحدوده واضحة، مشخصاته واضحة، يعني مدى سعته، مدى ضيقه، المشتركات بينه وبين غيره، كل هذه موجودة في الذهن وملتفت إليها. فيقال حينئذ عن هذه الصورة بهذه الكيفية إنها صورة للمفهوم الذي أنس به، فهناك أنس بهذا المفهوم. فإذا دخلت الألف واللام على الجنس مثل الإنسان، فالألف واللام عينت الإنسان، يعني حددته، شخصته، طبقته على أي شيء، ها؟ طبقته على الصورة المعهودة للإنسان في الذهن، والتي هي معروفة بتمام حدودها ومتشخصة عن غيرها من المفاهيم. لاحظ، فببركة هذا إذن ستكون الألف واللام معينة لمدخولها إذا كان المدخول اسم جنس. وسيأتي الكلام بعد دقيقتين إن شاء الله على الألف واللام الداخلة على الجمع. سنقرأ. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعيين المدلول عليه باللام، يعني الذي تعطيه لفظة اللام، كفى في التعيين المدلول عليه باللام يعني بالحرف تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة، كما عليكم السلام كما تقدم في محله، يعني كما تقدم في الحلقة الثانية مفصلا هناك. بأي معنى؟ بنحو المعنى الذي شرحته. لا بأس إذن بالرجوع أيضا إلى الحلقة الثانية. إذن فكل جنس في الذهن له نحو تعين وتقرر وأنس للذهن به يختلف عن الجنس الآخر الموضوع، فإن كل جنس في الذهن الذهن يأنس به بنحو يختلف عن أنسه بالآخر. هذا إذا كان مدخولها اسم الجنس. وإذا كان مدخولها الجامع، وهو ما نحن بصدده، بل ما عقد البحث من أساسه لأجله، يعني كل ما تقدم كان عبارة عن ممهدات نريد أن نصل إلى هذه. إذا كانت الألف واللام موضوعة للتعيين، فإذا دخلت على الجمع فما هو الشيء الذي تعينه؟ إذن نريد أن نصل شعيب، ها، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعيين في الجمع بما هو جمع، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع، الطبيعة المدلولة لمادة الجمع. مادة الجمع ما هي هنا؟ العلماء. ما الذي جمعته؟ العالم. قال لا يكفي أن تكون المادة وهي العالم التي جمعت بواسطة العلماء، لا يكفي أن تكون طبيعة العالم فقط معينة ومألوسا بها في الذهن، لا بد من أنس آخر يتعلق بنفس الهيئة. كما أنست بالمادة عليك أن تأنس مش بالهيئة. ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع، طبيعة العالم تقول ولا مأنوس فلا شيء منه يتميز بتمام شراشره عن الجاهل، هذا لا يكفي. الآن كيف تتعين هيئة الجمع؟ هل تتعين مثلا بأن نأخذ المرتبة الأولى من الجمع؟ مثلا أخذنا ثلاثة، هل يحصل فيها تعيين؟ من الطبيعي لا يحصل فيها تعيين، لأن الثلاثة يمكن أن تكون على الإخوة الذين هم على الفريق الأفريقي، لأن الثلاثة بقرب بعضهم البعض، يمكن أن تكون مثلا على الفريق الكويتي مثلا، يمكن أن تكون على فريق السادات، هؤلاء ثلاثة أيضا سادات وأربعة أيضا، وأيضا مفهوم الأربعة صالح لأن ينطبق أيضا على هذه السادات الأربعة، وصالح أن ينطبق أيضا على هذه الإخوة الأفارقة، فهم أربعة أيضا. لاحظ هم أربعة، هؤلاء أربعة وهؤلاء أربعة. الباكستانية بارك الله، الباكستانية الواحد منهم بأربعة. فيمكن أن تتعين، فيمكن أيضا أن نطبقها على مثلا هذه الأربعة الباكستانيين أو الأربعة الجزائريين أو المدغشقريين، نعم، فضلا عن الأربعة اللبنانيين. نعم، فإن لا تعين لهذه، لا للثلاثة ينطبق على أي ثلاثة، لا للأربعة، الأربعة تستطيع أن تطبقها هنا أو تطبق أربعة هناك أو أربعة هنا من العلماء، فلا تعين لها. كيف تتعين هذه المرتبة؟ أن تقول يا جماعة خلاص من آخرها أعلى مرتبة من الجمع متحققة في الخارج هي الإيش؟ هي التي عينتها اللام. يوجد مثلا في الخارج 100 عالم، نقول أكرم العلماء، اللام جاءت لتعين أعلى مرتبة من مراتب الجمع، هذه هي المرتبة التي يحصل فيها التعيين والتشخص، وأما غير ذلك فلا يكون فيها تعيين، بل تبقى صالحة للانطباق على هذه المجموعة وعلى تلك المجموعة وهكذا. وإذا كان عفوا، وتعين الجمع بما هو جمع، يعني لا بما هو مادة، تعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخل فيه، قديش دخل بهذه الهيئة، وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوقة للعموم. فمن هنا إيش صار هذا اللفظ دالا على العموم، لأن اللام لأنها لإفادة التعيين، والتعيين لا يكون إلا بالمرتبة الأخيرة، والمرتبة الأخيرة يعني أن تستوعب كل الأفراد، واستيعاب كل الأفراد هذا هو العموم، إذا كان الاستيعاب ببركة الأداة، لأن أي مرتبة أخرى أقل ودون المرتبة الأخيرة لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الفرد الخارج. وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين. Oh.